نعم لا لا ما هو ما قال تزوجها وهو في الحرم. تزوج في الحرم ما في اشكال. ايش الممنوع؟ اجل مكه ما يتزوجون هم في الحرم. هل مكه في الحرم ولا خارج الحرم؟ ما يتزوجون على مكه ولا يتزوجون الحرم ما في اشكال. نعم.
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمه. وقالت عائشه رضي الله عنها: لا تلبس المحرمه ثوبا بورس او زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلت، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يؤهل.
نعم. هذه الترجمة معقودة لبيان نهي المحرم والمحرمة عن الطيب، وأن المحرم والمحرم كل منهم ممنوع من الطيب. ثم ذكر أثر عائشة وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. الزعفران نوع من الطيب، وكذلك الورس نوع من الطيب. لا تلبس المحرمة الثوب اللي فيه طيب، فالمحرم ممنوع من الطيب أكلا وشربا ولباسا، فلا يتطيب في بدنه ولا يتطيب في ثوبه ولا يتطيب في أكله وشربه. فمثل الزعفران نوع من الطيب، ما يشرب قهوة فيها زعفران وهو محرم، لأن الزعفران نوع من الطيب. ذكر حديث عبد الله بن عمر فقال رسول الله: ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا كذا. السائل سأل عن أي شيء؟ سأل عن الثياب التي يلبسها المحرم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب التي لا يلبسها عكس. لماذا؟ المحرم قال: ما يلبس المحرم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس. الحكمة في ذلك أن الذي لا يلبسها محصورة ستة أشياء، والذي يلبسها غير محصور، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الأشياء لا تلبسها والباقي يلبس. يعني السائل قال: ما هي الثياب التي يلبسها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثياب التي يلبسها أشياء عدها عليك، وما عداها يلبسها. فكان الحكمة، هذا من جواب الحكيم، يجاب السائل بما هو الأنسب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يعدد، كان يقول: يجوز أن تلبس كذا وتلبس كذا، لا، يعدد إلى ما لا نهاية، ما تنتهي الأشياء الألبسة التي يلبسها، لكن التي لا يلبسها محصورة. فقال: لا تلبس القميص. هذا واحد، القميص ما خيط على قدر الجسد، ومثله ما خيط على قدر العضو مثل الفنيلة، هذا أيضا كذلك القميص. ولا السراويلات، ما خيط على قدر النصف الأسفل ثاني. ولا العمائم التي يشد بها الرأس الثالث. ولا البرانس، وهي ثياب مغربية متصلة برؤوسها، مثل الآن بعض القميص، الآن تجد بعض القميص قميص النوم متصلة في شيء يوضع على الرأس، هذا مثل البرانس، ثياب مغربية متصلة برؤوسها. إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. هذا مستثنى، اللي ما يجد نعلين يلبس الخفين ويقطعهم أسفل. وفي الحديث الآخر ما فيه أنه يقطعهم، بل قال يلبس الخفين ولم يقل يقطعهم. وفي اللفظ الآخر: ولا شيء مسه زعفران أو ورس. فتكون الذي لا يلبسها ماهي، الذي لا يلبس القمص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف وما مسه زعفران الواس، ستة أشياء والباقي يلبسها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشياء لا تلبسها والباقي يلبسها. أما أن قولها الخفين يقطعهم أسفل من الكعبين، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خطب الناس في المدينة قبل أن يسافر للحج، ثم خطب الناس بعرفة في حجة الوداع وقال من لم يجد عليه فلبس الخفين، ولم يقل ليقطعهما أسفل من الكعبين. فاختلف العلماء في ذلك، فقال في الجمع بينهما، فذهب الجمهور إلى أن المطلق يحمل على المقيد، قالوا هذا الحديث وليلبس الخفين مطلق، وحديث فليقطعهما أسفل كان مقيد، فيقيد هذا بهذا يجب القطع. وجمع حرم بينهما بالنسخ، وقالوا إن قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين هذا منسوخ، لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقال في حجة الوداع يلبس الخفين ولم يقل ليقطعهما أسفل من الكعبين، وسمع هذه الخطرة ما لم يسمعها من لم يسمعها في المدينة، فدل على أنه منسوخ. قالوا ويؤيد النسخ الأدلة التي جاءت بحفظ المال وأنها عن إضاعته، وإذا قطعها الخفين أفسدها، وهذا إفساد لها وإضاعة لماليتها، هذا يؤيد أنه لا يقطعها ويكون منسوخ. وقال آخرون من العلم وهو جواب الثالث أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب، وعدم القطع دليل على الجواز، فإذا قطعها فهو فالأمر الاستحباب، والذي صرف عنه وجوب الاستحباب الحديث الآخر الذي ليس فيه القطع، فإذا قطعها جاز فهو الأفضل، وإلا لم يقطعها فلا حرج، جمعا بين الحديثين. ويؤيد أيضا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل فليفتقهما، فهذا مثله، فإذا كان الذي لم يجد سروال إزار يلبس السروال ولا يفتقه، فكذلك الذي لا يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعها. والحديث وفيه بقية الحديث قال ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس، هذا الأمر الثالث. فكل ستة أشياء لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيئا مسه زعفران أو الورس. ولا تنتقب المرأة المحرمة، يعني ما تلبس ولا تلبس قفازين، هذا من خصائص المرأة، لا تلبس النقاب، ما خيط على قدر الوجه، ما خيط على وجه الوجه يقال له برقع، وإذا فتحت عينين فتحتين للعينين يقال شمل النقاب، هذا لا تلبسه، فلا تغطي وجهها بإيش؟ بالنقاب ولا بالبرقع، ولكنها تغطي وجهها بالخمار، الخمار التي تنزله من رأسها على وجهها. أما المخيط على قدر الوجه هو البرقع والنقاب لا تلبس، وكذلك القفازين وهما شراب اليدين، لا تغطي يديها بالشراب لكن تغطي يديها بثيابها، كما أن الرجل لا يغطي جسده بالمخيط لكن يغطي جسده بالإزار والرداء، ولا يغطي جسده بالقميص، فكذلك ما لا تغطي وجهها بالنقاب والورقع لكن تغطي وجهها بالخمار، ولا تغطي يديها بالقفازين لكن تغطي يديها بثيابها. ثم ذكر الحديث الثاني حديث ابن عباس في الرجل الذي وقفته راحلته وهو محرم في عرفة سقط عن الراحلة فمات، فقال الذي اغسلوه وكفنوه في اللفظ الآخر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تقربه طيبا فإنه يبعث يهل، هذا دليل على أن المحرم ممنوع من الطيب، وفي دليل على أن الميت إذا مات وهو محرم لا يقضى عنه، المحرم إذا مات لا يقضى عنه بقية الحج، لو كان يقضى عنه لما كان محرما، لكنه يقضى لا يقضى عنه فهو باق على إحرامه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوا طيبا فإنه يبعث يهل، فإذا مات فلا يقضى عنه بقية الحج. قال بعض العلماء هذا إذا كان في عرفة أو بعدها، أما ما قبلها فإنه يقضى، والصواب أنه ظاهر الحديث أنه لا يقضى، ولم يقل يقضى عنه، ولو كان يقضى عنه كان يكمل الحج ويغطى وجهه، فالمحرم لا يغطى وجهه ولا رأسه ويدفن في ثوبه ولا يجنب الطيب. نعم.
باب الاغتسال للمحرم.
بركة. نعم. نعم. شراب الرجلين لا بأس المرأة تلبس شراب الرجلين، أما الرجل لا يلبس شراب اليدين ولا الرجلين، لكن ممنوعة من شراب اليدين وهم القفازين، وممنوعة من البرقع. البرقع. نعم. ما يجوز سواء غطت ولا غطت. نعم فيه كفارة إذا كانت عالمة متعمدة فيها تطعم أو تذبح، أما إذا كانت غير جاهلة ونصية فليس على شيء. نعم. لا يلبس الخفين ولا يقطعهما أسفل أو لا يقطعهما. نعم كذا التبان ما يجوز وسبان قصير. نعم نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز قتل الكلب الذي ليس بعقور؟
ها؟ أه؟ لا
هل يجوز قتل الكلب الذي ليس بعقور؟
لا، جاء في الحديث النبي لها عن قتل الكلاب، الكلب الذي لا يؤذي لا يقتل، ما يقتل المؤذي العقور. نعم. نهى النبي عن قتل الكلاب، أمة من الأمم لا تقتل إلا الكلب الأسود فإنه شيطان. نعم.
إذا ستر محرم، يقول أحسن ما قتل المحرم كالضرورة هل يكون ميتة؟
نعم، إذا قتل المحرم شيئا يكون ميتة، لا يحل له ولا لغيره. المحرم إذا قتل صيدا يكون ميتة، حرام عليه وعلى غيره. أما إذا قتل صاده الحلال فإنه يكون حراما على من صاده لأجله، أما المحلين ومن لم يصده لأجله فهو حلال لهم. نعم.
يقول إذا قتله ضرورة. إذا قتله ضرورة
هذا شيء آخر، عليه يحتاج مثل احتاج إلى أكل الميتة هل له قتل الصيد؟ هذا في خلاف بينهم، بعض العلماء أجاز قتل الضرورة ليأكله إذا خاف الموت مثل أكل الميتة. نعم.
يكون عليه الجزاء.
نعم. نعم يكون عليه إذا استطاع. نعم. ما يجوز المحرم، ما يجوز لا استلال الحلا ولا لغيره. المحرم ما صاده ميتة، المحرم ما صاده يكون ميتة، حرام عليه وعلى غيره. نعم. نعم. إذا صال على قتل دفعا للصائل هذا ليس عليه شيء. نعم.
يقول هل الرافضة المذكور في الحديث تدخل في دواعي الجماع؟
نعم.
بعد التحلل الثاني؟
نعم، الجماع ودواعي كله ممنوع بعد التحلل الأول، أما التحلل الثاني ما أحلى كل شيء. بعد التحلل الأول يحرم عليه الجماع ودواعي. نعم. لا في تفصيل هذا يعني، لا خرج من أنزل عليه شاف من أهل العلم. نعم. نعم ما يجوز، ما يجوز لا نعم لا يجوز للمحرم أن يشارك الحلال في صيده. نعم.
ما حكم من أنزل وهو محرم في الحج سواء باستمناء أو نظر؟
هذا في تفصيل، إن كان قبل التحلل الأول عليه شاف، إذا كان باستمناء أو نظر أو تقبيل أو قبله لمس عليه شاة مع التوبة والاستغفار إذا كان متعمد وحجه صحيح. نعم. أما الجماع قبل التحلل الأول هذا يفسد الحج. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام، ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن النبي أن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم الاغتسال للمحرم. والاغتسال للمحرم جائز لا بأس به، يجوز للمحرم أن يغتسل، يغسل رأسه ويغسل جسده ولا حرج في ذلك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما دخل مكة، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة ينزل ثم يبيت بالزاهر، العلم مسمى على الزاهر، ثم يغتسل ويدخل مكة صباحا وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن يغتسل المحرم لا شيء فيه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه يدخل المحرم الحمام، يعني لا بأس أن يدخل المحرم الحمام، وهذا الحمام إنما جاءت بعد ذلك، كانت الحمامات ما كانت توجد في بلاد العرب، كانت توجد في البلاد المفتوحة، وهو أن يكون هناك حمام يؤجر في ماء حار وبارد يؤجر يغتسل، قد يكون فيه ناس أيضا يدلكون الإنسان يكون بأجرة، ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل من الحمام إلا بإزار، يعني بإزار السرة بين السرة والركبة، لأن الحمامات تكون مكشوفة يكون فيها أناس، أما الحمام اللي في البيت اللي نسميه حمام الآن هذا ليس حمام حقيقة، وإنما مكان اغتسال. فإذا دخل الإنسان الحمام في البيت وأغلق على نفسه لا بأس، لا بأس أن يخلع ثيابه ويغتسل، لكن جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغتسل من الحمام إلا بإزار، يعني الحمامات اللي تؤجر، الحمامات اللي تؤجر ويكون فيها تكون مكشوفة ويكون مع الإنسان أحد يغسل جسده فلا يجوز له كشف العورة، فلا بد أن يدخلها بإزار يستر ما بين السرة والركبة. ولهذا قال سيدخل المحرم الحمام يعني ويغتسل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل الحمام لا بد أن يغسل جسده كاملا حار وبارد. ولم يرى ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهما بالحك بأسا، يعني المحرم لا بأس أن يحك جسده ويحك رأسه، ولا والصوم أن المحرم له الاغتسال والتنظف وله الحك، يحك رأسه ولو سقط شعر ميت فلا حرج عليه لأنه غير متعمد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس وأن ابن عباس والبسر بن مخرمة اختلفا، فقال العباس في غسل المحرم، فقال ابن عباس يغتسل المحرم، وقال المسر بن مخرمة لا يغتسل المحرم، والمسر بن مخرمة صحابي صغير، وكذلك ابن عباس صحابي صغير اختلفا. فلما اختلفا أرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري وهو صحابي كبير يسألانه عن السنة في ذلك. في هذا في الحديث الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف، الرجوع إلى أهل العلم، لأن أهل العلم يبينون الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما اختلف عبد الله بن عباس وقال المحرم يغتسل وقال النسوة بن مخرمة لا يغتسل، أرسل إلى عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري وكان صحابيا كبيرا يسألانه عن ذلك. قال عبد الله بن حنين فوجدته يغتسل بين القرنين، يعني أبو أيوب الأنصاري، مراد بالقرنين قرني البئر، قرني البئر وهما العودان، يعني العمودان المتصبان لأجل عود البكرة، وهذا معروف الأول فيه قبل أن توجد الآن، قبل أن توجد المكاين والاستوازات كان يوضع على البئر عودان عمودان عليهما عودان وتجعل البكرة بينهما حتى ينزل الرشاء إلى البئر، يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب دل على أن المغتسل إذا كان حوله أحد لابد أن يستتر، لابد من الاستتار. أما إذا كان أغلق على نفسه وليس عنده أحد فلا بأس أن يخلع ثيابه ويغتسل، لكن إذا كان حوله أحد لابد أن يستتر عن الأعين بثوب. ولهذا فإن أبا أيوب الأنصاري اغتسل لما كان يغتسل كان يستر بثوب. قال عبد الله بن حيث سلمت عليه، يدل على مشروعية السلام على المغتسل، فإنه لا حرج أن يسلم على المغتسل والمتوضي لا بأس، إنما الممنوع من كان يقضي حاجته، من كان في على حاجته في البول أو الغائط لا يسلم عليه. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو على حاجته فلم يرد عليه السلام، فيقضي حاجته في البول أو الغائط لا يسلم عليه، لكن المغتسل والمتوضي لا بأس أن يسلم عليه. ولهذا سلم عبد الله بن حنين على أبي بن الصلي وهو يغتسل ولم ينكر عليه، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقال أنا عبد الله بن حنين. في دليل على أن من سئل وقيل من يسمي نفسه قال أنا عبد الله بن حنين. أما ما فعله بعض الناس إذا سئل قيل من قال أنا ما يكفي، أنا ليس في تعريف، كل يقول أنا. ولهذا لما استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقال أنا. فقال النبي أنا 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 كالكاره لذلك، يعني أنا ليس فيها تعريف. إذا سلمت أو جئت قل أنا فلان، أنا فلان ابن فلان، أما تقول أنا ما حصل التعريف، أنت تقول أنا والثاني يقول أنا والثالث يقول أنا، ما أنا ما ليس التعريف، لكن تقول تذكر اسمك. ولهذا قال سلم عليه قال من هذا؟ قال عبد الله بن حنين، قال أنا عبد الله بن حنين ولم يقل أنا. أرسلني إلى عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ، يعني خفض الثوب حتى بدا لرأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه. في دليل على أنه لا بأس من المعاوة الغسل وعلى الوضوء، الإنسان يصب عليك الماء وتغتسل أو تتوضأ لا حرج، يصب عليك الإنسان ماء وتتوضأ تغسل يديك تغسل وجهك تغسل يديك تغسل رجليك لا حرج، أو يصب على الإنسان وهو يغتسل إذا كان مستور ما بين السرة والركبة يكون الإنسان يصب عليه وهو يغتسل لا حرج، لا حرج في المعاونة في ذلك. ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في وجوب الرجوع إلى كتاب السنة عند التنازل كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أبو أيوب الأنصاري ذكر له الحديث قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا اختلف الناس في المسائل الدينية عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما اختلف عبد الله بن عباس ونسر المحرمة رجع إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وهو صحابي كبير فذكر لهم السنة في هذا فقطع النزاع، فكان المصيب عبد الله بن عباس. وفي رواية أنه قال نسر المحرمة بعد ذلك لا أمارك أبدا. نعم لا هذا تشدد لا وجه له، يحك رأسه برفق، يعني إذا حك رأسه برفق فلا حق، إذا قال العلماء يحك رأسه برفق وإذا سقط شعر الميت لا يضر. نعم الشعر الميت لا يضر. نعم الاغتسال وغير الاغتسال يحك رأسه. ولهذا ذكر المؤلف قال ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، لا بأس، يعني تدعو الحاجة إلى الحك، قد يؤلم شيء من جسده فيحك إلى جسده لا بأس. نعم نعم إيه؟ نعم سلم عليه إذا كان ما هو يقضي حاجة يغتسل سأل فقط لا بأس، كما فعل عبد الله بن حنين سلم على أيوبه واغتسل. نعم ها هنا يرد لا بأس، يرد إذا كان يعني ما في مكان لقضاء الحاجة نضيف. نعم ها إذا كان في مكان قضاء لا يرد بعد الخروج. نعم الله قد يقال إذا كانت نظيفة وإن ما فيها شيء قد يقال إنه ما فيه. نعم
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
النعلين
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
نعم هذه الترجمة معقودة للبس الخفين عند عدم وجود النعلين. من المعلوم أن المحرم الرجل لا يستر رجله بما يغطي الكعب بل لابد أن تكون رجله مكشوفة فلا يلبس الشراب ولا يلبس الجوارب ولا يلبس الخفاف فتكون رجله مكشوفة وإنما يلبس النعلين. لكن إذا لم يجد النعلين فماذا يفعل؟ يلبس الخفين. لكن هل يجب قطعهما أسفل من الكعبين حتى يكون كالنعلين؟ هذه الترجمة معقودة لذلك. باب إذا لبس الخفين باب لبس الخفين المحرم إذا لم يجد النعلين. فإذا وجد النعلين فإنه يحرم بالنعلين حتى تكون رجلاه مكشوفتين ولا يستر ما الكعبين. أما إذا وجد علينا فإنه يلبس الخفين. لكن هل يقطعهما أو لا يقطعهما؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس أنه سمع النبي يخطب بعرفات يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. إذا الحديث مطلق. حديث ابن عباس هذا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل لا يقطعهما أسفل من الكعبين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يقل فليفتقهما. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل سفره لحجة الوداع وفيه أن قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. لكن أيهما السابق؟ أي الحديث السابق؟ الحديث الثاني أسبق من الحديث الأول. فالحديث الثاني في خطبته النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يسافر للحج. والحديث الأول حديث ابن عباس في خطبته في حجة الوداع في عرفة. اختلف العلماء هل يقطعهما أو لا يقطعهما. وصنيع البخاري رحمه الله صنيع الإمام البخاري في الترجمة حيث أنه أورد الحديث الثاني الذي فيه الأمر بالقطع أسفل من الكعب بقطع أسفل الخفين بعد الحديث الأول الذي فيه الإطلاق بلبس الخفين عند عدم النعلين يدل على أنه يختار حمل المطلق على المقيد. يدل على أن المؤلف رحمه الله يختار حمل المطلق على المقيد. أين المطلق؟ المطلق حديث ابن عباس قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين أطلق. والمقيد حديث ابن عمر وإن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالبخاري رحمه الله أورد الحديث الثاني وحديث ابن عمر بعد الحديث الأول وإن كان الحديث الأول متأخر عن الحديث الأول عن الحديث الثاني. الحديث الأول هذا في خطبة بعرفة حجة الوداع والثاني في خطبة في المدينة قبل الحج. فصنيع البخاري حيث أتى بالحديث الثاني الذي فيه القطع بعد الحديث الأول الذي ليس فيه القطع يدل على أنه يختار حمل المطلق على المقيد وأن المطلق وهو حديث ابن عباس يحمل على المقيد فتقطع فيقطع الخفين. وهي قاعدة معروفة عند الأصوليين وهي حمل المطلق على المقيد. وهذا قول الجمهور، الجمهور يختارون حمل المطلق على المقيد، وهي قاعدة معروفة عند أهل الأصول. وفي المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول هذا حمل المطلق على المقيد، والقول بوجوب قطع الخفين أسفل من الخفين حمل المطلق على المقيد، هذا القول الأول هو قول الجمهور. الثاني القول باستحباب القطع، أن القطع مستحب وليس بواجب، حملا للأمر على الاستحباب، والأمر بلبسهما من غير قطع محمول على الجواز. وهذا اختيار الإمام أحمد وجماعة، يقول الأمر بقطع الخفين هذا الأمر للاستحباب وليس واجب، والذي صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس حيث أنه لم يأمر بالقطع، فدل هذا على أن الأمر بالقطع أفضل، وإلا بقطع فلا حرج. والقول الثالث أن الأمر بالقطع منسوخ، لأن الأمر بقطع الخفين كان في المدينة، والأمر باللبس من دون قطع كان في حجة الوداع، وقد حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من لم يكن سمع أمره الأول في المدينة من الخلق كثير من الحجاج وغيرهم. فقالوا إن الأمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين هذا كان في المدينة، فهو منسوخ في قوله صلى الله عليه وسلم بخطبته في حجة الوداع، حيث أنه قال من لم يجدني عليه فليس خفين، ولم يقل فليقطعهم. وقد حضر هذه الخطبة جم غفير من الحجاج وغيرهم، ولم يسمعوا خطبته الأولى في المدينة، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وإنما يؤخذ بالآخر من الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن الأمر بقطع الخفين منسوخ. قالوا ويؤيد الأمر ويؤيد القول بالنسخ النصوص التي فيها النهي عن إضاعة المال، النصوص التي فيها النهي عن إضاعة المال، وقطع الخفين فيه إفساد لهما، فيه إفساد لهما وإضاعة لماليتهم، وهذا هو الأرجح، هو أن القول بالنسخ أو القول بحمل على الاستحباب. واختار هذا الإمام أحمد وجماعة. ويؤيد أيضا القول بعدم القطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل فليفتقهما. فكما أن الإنسان إذا لم يجد إزارا لبس السروال من دون فتق، فكذلك إذا لم يجد عليه لبس خفين من دون قطع. والحديث الثاني حديث ابن عمر، فيه أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، سأل عن الأشياء التي يلبسها المحرم، سأل عن الثياب التي يلبسها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ما طلب، أجابه ببيان الشيء الذي لا يلبسه. فالسائل قال يا رسول الله ما هي الثياب التي يلبسها؟ فأجابه بالأشياء التي لا يلبسها. لماذا؟ هذا من أسلوب الحكيم، لماذا لم يجبه؟ السائل يسأل عن الثياب التي يلبسها، فأجابه بالثياب التي لا يلبسها. السبب في ذلك أن الثياب التي لا يلبسها المحرم محصورة، والثياب التي لا يلبسها لا حصر لها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثياب التي لا يلبسها المحرم هي التي سأذكرها لك، والباقي يلبسها. فالأشياء التي لا يلبسها المحرم محصورة ست، والتي يلبسها ما عدا ذلك. فقال لا يلبس القميص هذا واحد، ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران وارس ولا الخفين، ستة أشياء. القميص ما خط على قدر البدن، مثل هذا القميص ما خط على قدر البدن، أو خط على قدر عضو منه كالفنيلة أو جزء منه، والعمائم ما يوضع على الرأس، والسراويلات ما يخاط على قدر النصف الأسفل معروف، والبرنس ثياب مغربية تأتي من المغرب متصلة بها رؤوسها، وهذه يمنع منها الرجل. أما المرأة فإنها عورة مطلوب منها التستر فلا تمنع. هذه الثياب البرنس تشبه الآن القميص اللي قميص النوم متصل به الرأس. والخامس ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، والزعفران والورس نوعان من الطيب. والسادس الخفين، ستة أشياء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال ما يلبس المحرم، فقال ستة أشياء لا يلبسها والباقي يلبسها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، وإنما صرف الجواب إلى شيء آخر. لما سأل عن الثياب التي يلبسها قال الثياب التي لا يلبسها ستة، والباقي وما عدا ذلك فإنه يلبسها. نعم.
باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن جد بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس القفين.
نعم. جزم المؤلف رحمه الله بالحكم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل لأن الحديث صريح في هذا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس القفين ولم يقل فلا طعام السنة الكعبين، فدل على أن حكمهما واحد، فالذي لا يجد إزار يلبس السروال ضرورة، والذي لا يجد النعلين يلبس القفين. فلو كان الإنسان مثلا في الطائرة وليس عنده ثياب، في ملابس الإحرام في الشنطة وفي الطائرة وليس عليه ثياب، ماذا يعمل؟ يريد أن يحرم، يخلع ثيابه ويحرم بالسروال، يخلع الثياب ويخلع الفنيلة ويضع على الثوب على كتفيه ويحرم بالثياب، فإذا نزل وأخذ الثياب السروال والإزار والرداء لبسهما، يكون معذور في هذه الحالة، يلبس السروال لأنه لم يجد إزارة فلبس السروال. وكذلك لو كان عليه خفين تستر كعبين ولم يجد غيرهما يحرم بهما حتى يجد النعلين. أما الخفان اللتان دون الكعبين فهما في حكم النعلين، المراد بالخفين ما يستر الكعبين. نعم. نعم. كل ملاصق، كل ما يلاصق الرأس، طاقية والشماغ والوسط، كل شيء ملاصق للرأس ممنوع منه محرم، كل شيء يستر الرأس بملاصق. أما الشيء الذي يضلل به الرأس فلا، يضلل الرأس بالشمسية أو بسقف السيارة أو بالشجرة أو بالخيمة، هذا ليس ستر للرأس وإنما تضليل للرأس. فرق، هناك فرق بين التضليل وبين ستر الرأس. إذا ستر الرأس بملاصق هذا ممنوع، سواء كان ستره بعلمامة أو بالطاقية أو بالشماغ أو بالغترة، حتى قال لو وضع سير أو بالعقال ممنوع ملاصق. لكن تضليل الرأس من بعيد هذا لا بأس به، يضلل رأسه بالسيارة، سقف السيارة أو بالشمسية أو بالشجرة أو بالخيمة لا بأس، لأن هذا ليس سترا للرأس وإنما هو تضليل للرأس. نعم. إذا كانت الخفين فكل حكم النعلين. نعم. إيش؟ لا بأس، ينام لكن لا يغطي رأسه، إذا التحف بالشرشف أو البطانية وهو محرم لا يغطي رأسه ولا وجهه، لا بأس. نعم. يلحف جسمه، يلتحف بجسمه بالبطانية لكن لا يغطي رأسه ولا وجهه. نعم. نعم. ما يخالف، لا يضر، ليس المراد الخيار، المراد لا يلبسهما على هيئته الحلال، خياط لو كان فيه خيط، حتى الإزار لو كان الإزار مقطوع قطعتين أو ثلاثة وأربعة مخيوط تلبس الإزار والرداء ولا حرج. إذا احتاج تغطية الرأس لبرد أو غيره يفتي، يغطي ويفتي عليه فدية، أو كان ما احتاج إلى حلق شعر الرأس لمداواة الجروح أو احتاج لبس ثياب فنيلة للبرد يلبس ويفتي، يكون معذور. نعم. والفدية واحد من ثلاث أمور، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، والصيام في كل مكان والذبح والإطعام في مكة إذا كان في مكة. نعم. ها؟ لا بأس، إذا حمل ما قصد ستر الرأس لا بأس. نعم. لا الذي ظهر لي ما يظهر جواز هذا الآن، ظهر الآن إزار يشبه الوزرة، هذا يلبس بعض الناس، في بعض الناس يلبسون هذا فلا يظهر لهذا، وإن كان الشيخ محمد عثيمين رحمه الله في آخر حياته أفتى في جوازه لكن ما ظهر لنا الجواز. نعم. إحنا مجموعة من الإخوان استغربنا فتوى فضيلة الشيخ رحمه الله في جواز لبس ما يسمى بلوزر هذا، لأن هذا يشبه الآن، هذا مخيط يشبه المخيط الآن، لأن بعض الناس يلبسون هكذا طول عمرهم، بعض الإخوان من الهند وغيره يلبسون هذا. نعم ها هي أسهل، لكن مو مقصود أسهل التنقل، بعد الثوب أسهل تلبس الثوب، أنت ممنوع عنك الآن لبس أكفان الموتى. نعم
باب لبس السلاح للمحرم. وقال كرمة: إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
لا يدخل نعم.
حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
القراب
إلا في القراب.
نعم. هذه الترجمة في لبس السلاح للمحرم. لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه لا حرج. قال الصحيح: لا حرج في لبس السلاح المحرم وليس عليه فدية. قال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. يعني عكرمة يقول إذا خشي العدو يلبس السلاح ويفتي. يقول المؤلف البخاري: ولم يتابع عليه في الفدية، يعني لم يوافقه أحد في القول بوجوب الفدية. وهذا هو الصحيح، أنه يلبس السلاح ولا شيء عليه. قول عكرمة إن يفتي ضعيف ليس بشيء. قول عكرمة انه اذا احتاج الى لبس السلاح فداء ضعيف، والصواب انه يلبس السلاح ولا فدية عليه اذا احتاج، كما قال البخاري رحمه الله: ولم يتابع عليه في فدية. ذكر المؤلف رحمه حديث البراء ان اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، يعني عمرة الحديبية سنة 6 من الهجرة، فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة، يعني صالحوه واشترطوا عليه في الصلح انه يرجع هذا العام ولا يدخل مكة. ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، والصحابة ذبحوا وحلقوا وتحللوا ورجعوا حتى قاضاهم للسنة القادمة عمرة القضاء، مقاضاة مصالحة. قالوا: هذا العام ما تدخل مكة، لكن العام القادم ما في معنى، صلح بيننا وبينكم، هذا العام ترجعون والعام القادم لا بأس تعتمرون. فاعتمروا مرة ثانية عمرة القضاء، سمت عمرة القضاء من المقاضاة والمصالحة، وليس القضاء لتلك العمرة الأولى، لا، العمرة الأولى تامة ليس القضاء لها، وإنما هي من المقاضاة وهي مصالحة. لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، يعني اشترطوا عليه أنه ما يدخل مكة بالسلاح إلا في القراب، يعني السيف في الغمد، يعني لا يدخلها إلا بسلاح خفيف وهي السيوف في الغمد، السيوف في غمدها. ففعل ذلك. فلما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسترونه عن كفار قريش لأنهم أعداء، خشية أن يصيبه أحد من السفهاء، فكان الصحابة يسترونه معهم السلاح الخفيف وهو الغمد، فدل وهو السوف الغمد، السلاح في القراب، القراب يعني الغمد، فلا بأس في السلاح الخفيف أو السلاح عند الحاجة. ولا الأصل أنه لا، الأصل أنه لا، لا يدخل في مكة السلاح. ولهذا ذكر المؤلف أنه نقل المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف. تقدم في العيدين قول ابن عمر الحجاج: أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم، وقال له: وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه. وفي رواية أن ابن عمر قال الحجاج: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. نعم، إذن لا يحمل السلاح في الحرم إلا للحاجة أو للضرورة. نعم نعم. لا، الحجاج وكان قد أمره عبد الملك بن عمر على الحج، وأمره أن يقتدي بابن عمر، لكن جاء في مرة في العيدين أن ابن عمر أن الحجاج أمر بعض جنوده أن يصلي بجوار ابن عمر وحكى ببعض السلاح حتى جرحه وأصابه الجراح، وأنه توفي من ذلك، وأن زاره الحجاج، زار ابن عمر، قال: أبا عبد الرحمن، لو علمنا من فعل ذلك. قال: أنت الذي فعلت ذلك، أنت الذي أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه حمله. نعم.
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم.
ولم يذكره.
ولم يذكره.
نعم.
عندنا ولم يذكر.
لا ولم يذكره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يذكر. الله عنك. ولم يذكره للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قلن لهن ولكل آت نتى عليهن من غيرهم من أراد الحج
ممن
أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
نعم. هذه الترجمة معقودة لدخول مكة ودخول الحرم بغير إحرام. هل يجوز دخول مكة بغير إحرام؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال يجب على كل داخل إلى مكة أن يحرم الحج أو عمرة. كل من دخل مكة يجب عليه الإحرام، وهذا من خصائص مكة. ذهب إلى هذا الحنابلة وجماعة، كل من دخل مكة يجب عليه يحرم، يطوف يسعى ويقصر ويتحلل ويذهب لحاجته، حتى ولو جاء ما قصد النسك، لو جاء لتجارة أو لزيارة أو لطلب علم أو للسياحة لابد أن يحرم في عمرة. قالوا هذا من خصائص مكة. ذهب إلى هذا الحنابلة وجماعة الشافعية. والقول الثاني أنه لا يجب مطلقا. والقول الثالث أنه يجب على من قصد النسك حج العمرة، أما من لم يقصد النسك فلا يجب عليه. والذين قالوا يجب مطلقا بعضهم استثنى من يتكرر دخوله، قالوا كالحطابين الذين يتكرر دخولهم في ذلك الوقت. الآن مثل الآن صاحب تاكسي الليموزين اللي تكرر دخوله، هذا يقولون معفون عنه، يحرم مرة ومعفون عنه، ومن عداه فإنه يجب عليه مطلقا. وقيل لا يجب مطلقا. والقول الثالث الوسط أنه من قصد النسك وجب عليه إحرام، ومن لم يقصد النسك فإنه لا يجب عليه الإحرام. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الحديث واختار البخاري في هذه الترجمة. إذا دخل مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة لا حرج أن يدخل بدون إحرام، فإن كان يقصد الحج والعمرة يجب عليه الإحرام. ولهذا قال مالك باب دخول مكة دخول الحرم ومكة بغير إحرام، يعني لمن لم يرد النسك. هذا هو الصواب، أن من لم يرد النسك لا يجب عليه الإحرام، ومن أراد النسك وجب عليه الإحرام. ولهذا قال تفقه المؤلف رحمه الله وقال وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، يعني في قوله لما أمرهم قال هن لهن ولمن أتى عليهم غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام. ثم قال ولم يذكره للحطابين وغيرهم، يعني ما ذكر وجوب الإحرام على الحطابين الذي يتكرر دخوله، لأن الحطابين ما يريدون الحج والعمرة. الحطابين يتكرر دائما يدخل، حطابي يحتضي يقطع الحطب في البر، من أول كان الناس يحتطبون يحتطب ويبيع لما كان الحطب له قيمة، يكثر دخول كل يوم كل صباح يذهب ويحتطب ويدخل، هذا يشق عليه من يحرم. فالنبي صلى الله لم يذكره يعني الإحرام الحطابين، فدل على أن لأنهم لا يريدون النسك، فدل على أن الذي لا يريد النسك لا يجب عليه، وأما من أراد النسك فإنه يجب عليه. هذا من التفقه البخاري. قال وإنما أمر النبي بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره يعني الإهلال الحطابين وغيره. ثم ذكر حديث ابن عباس قال حدثنا مسلم، هذا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي شيخ البخاري، وليس مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، فهو ليس شيخا للبخاري بل كالمدعي، مسلم تلميذ البخاري. فلا وهنا هذا الشيخ البخاري غير الإمام مسلم صاحب الصحيح، الإمام مسلم صاحب الصحيح تلميذ البخاري، وهذا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة للحليفة من ميقات لمن أراد الحج والعمرة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلم، ثم قال هن لهن ولكل آت أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا الشاهد قوله ممن أراد الحج والعمرة، فمن لم يرد حجا ولا عمرة لا يجب عليه الإحرام منهن ولا من غيرهن، ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمن حيث أنشاء يعني من بلده، من كان دون المواقيت من بلده، أهل جدة من جدة، أهل البحر من بحرة، وأهل الشرائع من الشرائع، وأهل مستورة من مستورة، وهكذا، وأهل بدر من بدر، كل من كان دون المواقيت يحرم من بيته حتى أهل مكة من بيته. ثم ذكر الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، المغفر ما يوضع على الرأس لمنع ما يصيب الرأس الحر، فالمحارب يضع على رأسه البيضة أو يسمى المغفر يتقي به وقع النبال، شيء من الحديد يوضع على الرأس حتى إذا جاء الرصاص يضرب الحديد ما يضرب الرأس، يسمى المغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر يعني ما أحرم، لأنه ما دخل ما أراد الحج، إنما دخل لفتح مكة، دخل للقتال، فدل على أن من دخل مكة لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، دخل مكة يوم الفتح من دون إحرام على رأسه المغفر، لأنه يعني دخلها للفتح. فلما نزع المغفر جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، وذلك في الساعة التي رخص فيها للنبي صلى الله عليه وسلم القتال، قال إن الله حرم، إن هذا حرم الله وخلق السماوات والأرض ولم يحل إلا ساعة من النهار، هذه الساعة يعني جزء من النهار من الصباح إلى العصر هذه الساعة. وابن خطل هذا ارتد عن دينه وكان يهجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بيسر الكعبة. فلما نزع المغفر قيل أن ابن خطل متعلق بيسر الكعبة يعني يحتمي بها حتى يسلم، يريد يسلم لعل يحتمي بالكعبة لعله يعفى عنه، فقال اقتلوه ولو كان متعلق بالكعبة لردته، ولأنه ارتد وأهجى النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه جواري تغني بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتصم بالبيت فلم يعصمه وأمر بقتله ولو كان متعلقا بأسفل الكعبة، وهذا في الساعة التي رخص فيها للنبي صلى الله عليه وسلم القتال، ثم عاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حرم القتال فيها. نعم، إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار حتى يتم الفتح، فلما تم الفتح عادت حرمتها كحرمتها بالأمس. نعم، من أتى لحاجة ثم طلع أن يعتمد يخرج إلى الحج، يخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم، أما الحج يحرم من بيته وحكمه أقوى المكة، لأن النبي أمر عائشة لما أرادت أن تحرم في جوف مكة أن تخرج إلى التنعيم. نعم نعم نعم، يريد أن يحتمي بها لعله يسلم. تعالى. نعم.
باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. فقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة
فيه أثر صفرة
ما عندك
فيه طيب عندك فيه أثر صفرة
الله عنك. قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه. كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن ترى، فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وعض رجل يد رجل يعني فانتزى ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الترجمة معقودة لبيان ما يفعله الجاهل ومثله الناس من محظورة الإحرام. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. من المعلوم أن المحرم ينزع القميص ويلبس إزار ورداء، إذا كان جاهل ولبس القميص فلا شيء عليه على الصحيح، ومثله الناس. ولهذا قال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. نعم، هذا هو الصواب كما قال عطاء: إذا تطيب ناسي أو ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، أو لبس يعني لبس المخيط جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه، وكذلك إذا حلق شعره ناسيا أو جاهلا، وكذلك إذا غطى رأسه، وكذلك إذا قلب أظفاره. هذا هو الصواب في هذه المسألة، هذه الأمور الخمسة: لبس المخيط، تغطية الرأس، وتقليم الأظفار، وحلق الشعر، والطيب. هذه خمسة الأشياء إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فلا حرج، فلا شيء عليه، كما قال المؤلف، كما قال عطاء. وقال ومذهب عند الحنابلة أن يفرقون بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، فما فيه إتلاف مثل تقليم الأظفار وحلق الشعر هذا لا يعرف فيه الجاهل والناسي عندهم، عليه فدية. تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب ما فيه، والصواب أنه لا فرق بينهم، لا فرق بين هذا وهذا، وليس هناك دليل على التفريق. هذا هو الصواب. بعض العلماء يقول يجب عليك ولو كان ناسي أو جاهل، الصواب أنه لا شيء عليه، الجاهل والناسي لا شيء عليه. أما إذا كان متعمدا عالما بالحكم فإن عليه فدية، إذا لبس أو تطيب أو غطى رأسه أو قلم أظفاره أو حلق شعره جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح. وإذا لبس أو تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه أو قلم الأظفار وحلق الشعر عالما متعمدا فعليه الفدية، والفدية فدية أذى، كما مر في حديث كعب بن عجرة قال له: انسك شاة، اذبح شاة، أو أطعم ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام، يختار الأسهل عليه، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، إذا فعل واحد من الخمس هذا عالما عامدا. لكن إن كان محتاجا فلا إثم عليه، كان يحلق شعر رأسه ليداوي الجروح هذا محتاج، عليه الكفارة فدية ولا إثم عليه، أو يغطي رأسه أو يلبس المخيط لأنه ما يتحمل البرد هذا عليه الفدية. أما إذا فعله عالما متعمدا من غير حاجة فعليه الفدية وعليه الإثم، عليه أمران: الفدية والإثم، عليه التوبة والاستغفار. إذا فعل واحد من المحظورات عالما متعمدا غير محتاج عليه الإثم وعليه الكفارة. أما إذا فعل عالما متعمدا محتاج فعليه الفدية ولا إثم عليه. هذه خمسة أشياء. أما الصيد فإنه عليه جزاء، وأما عقد الإحرام عقد النكاح فهذا يأثم ولا شيء وليس فيه فدية. والجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج، وبعد التحلل الأول فيه شاة، وكذلك المباشرة فيها شاة، هذه محظورة الإحرام خمسة لا حكم. نعم، النكاح ما ينعقد فاسد، هذه نعيده بعد فاسد لا ينعقد النكاح، وعليه التوبة ولا فدية عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله استدل على أن الجاهل معفو عنه بحديث يعلى بأمية قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، يعني طيب، جاء رجل محرم عليه جبة فيها طيب، كان عمر يقول لي، يعني يقول لصفر بن أمية: تحب إذا نزل عليه الوحي على النبي أن تراه؟ قال: نعم. فنزل عليه الوحي فقال لعمر: ادخل. فدخلت، يقول: فإذا وجهه محمر يغط كغطية البكر الفتى من الإبل، ثم سري عنه يعني كشف عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فسأل فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. هذا مختصر ومرنا في الحديث الآخر أنه قال له اغسل عنك انزع الجبة انزع الجبة واغسل عنك أثر الخلق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. فأمره أن ينزع جبة بخيط لأنه محرم ويغسل الطيب ولم يقل عليك الفدية لأنه جاهل دل على الجاهل معفو عنه ولو كان يجب عليه فدية لبينه له لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وقوله اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك يعني من الإحرام والطواف والسعي وتجنب محظورات الإحرام بخلاف بقية أحكام الحج فإنها خاصة به دون العمرة مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى وبالجمار هذا خاص بإيش؟ خاص بالحج. والمعنى اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك يعني مما يشترك فيه الحج والعمرة. استدل به بعضهم على وجوب طواف الوداع للعمرة قل اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك قالوا يجب لها طواف الوداع لأن طواف الوداع واجب في الحج. والصواب أن طواف الوداع للعمرة مستحب وإنما يجب طواف الوداع للحج لأن الناس كانوا يفرون من كل وجه في الحج فقال لك لا يفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت وهذا في حجة الوداع. أما العمرة فلم يرد ما يدل على أنه يجب طواف الوداع. نعم.
باب المحرم يموت بعرفة باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنقوه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنقوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
نعم. هذه ترجمة في حكم المحرم إذا مات بعرفة يعني قبل أن يتحلل الحلل الأول. ذكر في قصة الرجل الذي سقط عن دابته ومات في عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج وقال أنه يبقى أخبر أنه يبقى على إحرامه أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه يبقى محرما وهذا دليل على أنه لا يقضى لا يتؤدى عنه بقية أعمال الحج. لو كانت تؤدى عنه كان ما بقي على إحرامه كان أن النائب عنه أدى بقية المناسك فيغطى رأسه ووجهه فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف رأسه ووجهه دل على أنه باقي على إحرامه ولا تقضى عنه بقية المناسك. ولهذا قال النبي ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يؤدى عنه بقية الحج هذا هو الصواب أنه لا يؤدى عنه. أما إذا مات بعد التحلل الأول فهل يؤدى عنه بقية المناسك؟ محتمل أن يؤدى عنه لأنه تحلل ومحتمل أن لا يؤدى عنه. ذكر حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي كان واقفا مع النبي بعرفة فوقع سقط عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي اغسله بماء وسدر في دليل على أن المحرم إذا مات يغسل بخلاف الشهيد. الشهيد فإنه لا يغسل شهيد المعركة الذي قتل في المعركة لا يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. فشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يدفن بدمه وثيابه. أما المحرم إذا مات فإنه يغسل ولهذا قال اغسلوا بماء وسدر. والسدر ليس في طيب، السدر وسيلة تنظيف مثل الصابون ليس فيه طيب. قال وكفنوا في ثوبين، أو قال ثوبين، ثوبين الإزار والرداء، على المحرم يكفن في إزاره ورداءه الذي مات فيه في ثوبين أو ثوبين. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، الحنوط طيب، نوع من الطيب أو أخلاط من الطيب، فلا يطيب المحرم إذا مات، ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه، وذلك لأن الميت المحرم باق على إحرامه كالحي، فيمنع من الطيب وتغطية الرأس، فدل على أن المحرم باق على الميت إذا مات وهو محرم باق على إحرامه إلى يوم القيامة، فلا يغطى رأسه ولا يجنب الطيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعثه يوم القيامة يلبي، وهذا دليل أنه لا يقضى عنه بقية المناسك، ولو كانت تقضى عنه بقية المناسك لما بقي محرم. وذكر الحديث الثاني أو الطريق الثاني، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوه طيبا، تمسوه من الرباعي، من أمس يمسه، لا تمسوه من أمس يمسه فيكون متعديا، بخلاف مس يمس، مس يمس هذا لازم من الثلاثي لا يتعدى إلا بالماء، قل مسه بيده. أما الرباعي أما الرباعي فإنه قال فإنه يقال يمسه يده، يمس يده بدون الباء لأنه متعدي، الرباعي متعدي، والثلاثي لازم لا يتعدى إلا بالماء، ومس يمس مسه بيده، وأما الرباعي أمسه يده. ولهذا قال ولا تمسوه طيبا، ولم يقل ولا تمسوه بطيب لأنه متعدي، لو كانت من مسه قال ولا تمسوه بطيب، فلما قال ولا تمسوه طيبا دل عليه من الرباعي، من أمس يمس. نعم، هي أنه لا يغطى رأسه، وكذلك الوجه لا يغطى الرأس ولا يطيب لأنه محرم لا يزال على إحرامه. نعم، الله أعلم، لكن من شاب، يقول العلماء من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه في الغالب. نعم.
باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني هشيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصت ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
هذا هو الحديث السابق، أتى في ترجمتين، ما الفرق بين الترجمة هذه والترجمة السابقة؟ ترجمة باب سنة المحرم إذا مات، والترجمة الأولى باب المحرم يموت بعرفة، ترجمة ثانية عام والأولى خص، الأولى للمحرم إذا مات بعرفة، والثانية المحرم إذا مات مطلقة سواء بعرفة أو بغير عرفة، محرم ما دام على إحرامه ما تحلل من إحرامه سواء في عرفة أو بعد عرفة، والأولى خاصة بالموت بعرفة، ولهذا كرر الترجمة ويبين أن حكم المحرم واحد سواء كما أتى المحرم قبل عرفة أو بعد عرفة، ما دام أنه لم يتحلل فالحكم واحد، وهو أنه يبقى على إحرامه فلا يغطى رأسه ويجنب الطيب. ولهذا قال اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين، يعني الإزار والرداء، ولا تمسوه بطيب، لما جاءت الباء دل عليهم الثلاثي مس يمس، لا تمسوه بطيب، ولو كانت من الرباعي لقال ولا تمسوه طيبا مثل الأولى، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه يعني تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم. قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقض الله؟
أكنت قاضيته؟
عندنا قاضية.
لا قاضيته يعني الدين.
قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقض الله؟ فالله أحق بالوفاء.
نعم هذه الترجمة معقودة للحج والنذر عن الميت، وأن لا بأس بالحج عن الميت ولا بأس بقضاء النذر عن الميت، وكذلك أيضا الحكم الثاني الرجل يحج عن المرأة، وأنه لا بأس بأن تحج المرأة عن الرجل والمرأة عن الرجل، كل هذا لحظة فيه. فالحج يقضى عن الميت، يحج عن الميت ويقضى عنه الحج، والنذر أيضا يقضى عن الميت، والمرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، لا حرج في ذلك، والحديث دال على ذلك، فيه أن المرأة هي أن المرأة من هذه المرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تستفتيه إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. هذا فيه دليل على أن على جواز قضاء النذر عن الميت، وفيه دليل على الحج عن الميت أيضا، وفيه دليل على القياس تشبيه دين الله بدين آدم. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله يعني اقض الله دينه، يعني اقض الله دينه فالله حق بالوفاء. وفيه فهيد على القياس والرد على الظاهرية الذين يكفرون القياس، هذا قياس، قاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين آدم، وفيه أن النظير له حكم النظير والمثيل له حكم المثيل، وفيه أن دين الله أحق بالقضاء من دين الآدمي، كما أن دين الآدمي يقضى فدين الله أحق أن يقضى. فإذا مات الميت وعليه زكاة تخرج الزكاة من رأس ماله، هذا دين الله، وإذا مات ولم يحج ويستطيع الحج يحج عنه يخذ ماله ويحج عنه، هذا دين الله ودين الله أحق بالوفاء. وإذا مات عليه دين الآدمي يقضى عنه، فكما أنه إذا مات عليه دين الآدمي يقضى عنه، فكذلك إذا مات عليه دين لله من زكاة أو نذر فإنه أو حج وجب عليه أو نذر أو زكاة فإنه تقضى عليه. بيع الزكاة والحج والنذر هذه ديون لله كدين الآدمي، تقضى على الميت من رأس المال قبل قسمة التركة. وهل هذه المرأة ما حجت فرضها؟ بعضهم قال إن هذه المرأة ما حجت فرضها، واستدل بها على صحة نذر الحج ممن لم يحج، وهذا فيه كلام يعني، فإذا حج أجزأ عن حجة الإسلام وعليه الحج من النذر، أو بالعكس وقيل إن هذه الحجة تكون عن النذر ثم يحج حجة الإسلام، وقيل يجزئ عنهما، ولقد أنه لا بد أن يحج عن نفسه أول، لا بد أن يحج، لقول النبي شبرمة حجت عن نفسه قال لا، قال حج عن نفسه ثم حج عن شبرمة. الله أكبر. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يستحب المفتي أن ينبه على وجه الدليل، فإن النبي قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، وهذا فيه تطيب لنفس المستفتي وأدعى إلى إذعانه، وفي دليل على أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا، ولهذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين الآدمي. وفيه صحة الحج عن الميت، وأن الميت يجزى عنه على الصحيح، الميت يحج عنه مطلقا سواء كان حج نذر أو كفارة أو تطوع، أما الحي فلا يحج عنه إلا إذا كان عاجزا كما سيأتي ترجمة الذي بعد هذا. نعم شب. نعم قضاء النذر نعم هذا على الوجوب إذا كان من رأس المال، هذا من الديون، هذا دين من رأس المال، دين عليه يقضى من رأس المال، ديون تقضى من رأس المال قبل رأس التركة، النذر والكفارات النذور والكفارات والزكاة والحج كلها تقبل من رأس المال. إذا مات وعليه زكاة ما أخرجها تخرج من رأس المال. إذا مات عليه حج يقضى عنه، إذا مات عليه نذر يقضى عنه، وهكذا. إذا مات عليه كفارة تقضى عنه ثم تخصم التركة بعد ذلك. نعم.
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أو أحج عنه؟ قال نعم.
نعم، هذا الترجمة فيها الحج أما لا يستطيع الثبات على المركوب، في دليل على أن العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب لكبر السن أو لأن نظر الخلقة ضعيف الخلقة ما يتحمل أو لأنه مريض لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه الفريضة إذا كان حي ولو كان حيا. لهذا الحديث من خطعة مية قالت الرسول إن فريضة الله على عباده في الحج، أقرها على قوله فريضة الله. قالت أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. دل هذا على جواز الحج عن العاجز المعظوم، سواء كان عجزه لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أو لكون نبوة الخلقة ضعيف الخلقة ما يتحمل أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برعه فإنه حج عنه فأدى عنه فريضة الحج دون النافلة. هذا هو الصواب، ولا يحج عنه النافلة إذا كان حيا قادرا. وهل يقاس على حج الفريضة حج النفل أيضا يحج عنه إذا كان عاجز؟ في خلاف، والأقرب أنه لا بأس به إذا كان عاجز، أما إذا كان قادرا ففيه تفصيل. إن كان لم يحج حتى الإسلام فلا يجوز أن يحج عنه وهو قادر ببدنه وماله، فلا بد أن يحج بنفسه. أما إذا حد أدى فريضة الإسلام ويريد أن يتنفل فهل يحج عنه؟ في خلاف من العلماء الحنابلة والجماعة، قالوا يحج عن الحي حج نفل ولو كان قادر ما دام الحج حج نفل. والصواب أنه لا يحج عنه إلا إذا كان عاجزا أو ميتا، أما القادر فلا يحج عنه، لا حج فريضة ولا نفل، فليحج بنفسه. هذا هو الصواب. نعم. نعم، الدين في ذمته، يكون الحج من الديون يخرج من رأس المال قبل غسل التركة دين، مثل لو ماتوا عليه زكاة أو دين لآدمي فإنه يقضى عنه من رأس أو كفارة تقضى عنه من رأس التركة ثم تقسم التركة. نعم.
باب حج المرأة عن الرجل.
في حج المرأة عن الرجل، وفي دل على النيابة في الحج عن العاجز، وفيه جواز حج المرأة عن الرجل لأن المرأة حجت عن أبيها. نعم. نعم، اللي لا يستطيع الثبات على السيارة أو على الطائرة أو على القطار أو على الباخرة يحج عنه. نعم، مكلفين إذا كان عندهم مال ومعهم عقولهم ثابتة عقولهم ومعهم مال يحج من ماله، يخرج من ماله ما يحج عنه. نعم.
باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع.
نعم استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على جواز حج المرأة عن الرجل، لأن المرأة حتمية حجت عن أبيها. وفي الحديث وفي الحديث من الفوائد إنكار المنكر باليد مع اللسان، وذلك أن الفضل جعل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي يصرف جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، هذا إنكار باليد. واللفظ الآخر أنها أن كان الفضل كان رجلا وسيما وضيئا، وكانت امرأة وضيئة. وفي لفظ أن العباس قال له لويت عنق ابن ما لويت عنق ابن عمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهم. قال بعض العلماء هذا الحديث يدل على المرأة مكشوفة الوجه، فقالوا لأن المحرمة تكشف وجهها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة يعني بكشف وجهها، هذا قول ضعيف بل باطل. والصواب القول الآخر أن المرأة يجب عليها ستر وجهها عن رجال الأجانب ولو كانت محرمة، لكن تستر بغير النقاب والبرقع. البرقع ما خيط على قدر الوجه، وكذلك النقاب تستره بخمار، تستره بالخمار التي تنزله من على رأسها. ووجه المرأة كبدن المحرم، كما أن المحرم يغطي بدنه بالإزار والرداء ولا يغطيه بالمخيط، فكذلك المرأة تغطي وجهها بالخمار ولا تغطيه بالنقاب والبرقع. كذلك اليدين لا تغطيهما بالشراب، لا تغطيهما بالشراب وهو القفازين، وإنما تغطيهما بثوبها. إذا غطت المرأة المحرمة يديها بقفازين حرم عليها ذلك، وإذا غطت يديها بثيابها فلا حرم. فكذلك إذا غطت وجهها بالخمار بالنقاب أو بالورقع حرم عليها، وإذا غطت وجهها بالخمار الذي ليس بالخيط فلا حرج عليها. هذا هو الصواب. ولا يلزم من ذلك أن تكون المرأة مكشوفة الوجه، هذا من الحديث المجملة المشتبهة الذي ترد إلى النصوص المحكمة، لأن النصوص محكمة في وجوب الحجاب. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والحجاب الذي يحجب المرأة عن الرجل، إما باب أو جدار أو ستار، سترة على الوجه، قطع على الوجه. قال سبحانه وتعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا حديث من الحديث المشكلة المشتبهة المجملة ترد إلى المحكمة وتوضح. في حديث الإفك قالت عائشة فاستيقظت باسترجاع صفان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا صريح، لأن النساء قبل الحجاب يكشفن الوجوه وبعد الحجاب يكشفن الوجوه. وعلى هذا تكون النبي خشي عليها الفتنة، إما لأن صوتها جميل أو لأنه بدأ شيئا من بدنها أو وجهها بدون اختيارها، أو أنه أعجبه قدها وطولها وثيابها. هو مجمل أي مجمل مشتبه يرد إلى النصوص المحكمة، والنصوص المحكمة هي الأصل، محكمة واضحة لا لبس فيها، فهذا يرد إليها ولا يلزم من هذا أن تكون كاشفة. وفيه جواز الإلتاف على الدابة إذا كانت تطيق، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وبعده على الكبر، فإن أهل الكبر لا يرضون أن يكون مع لهم رديف يركب وحده ما يكون مع أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف فضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، وأردف أسامة بزيد من عرفة إلى مزدلفة. نعم لا ما يزل لأن النصوص في ستر الوجه محكمة، قد يكون بدأ شيء من جسدها أو من وجهها لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ستر بصوتها أو بطولها وقدها أو بثيابها. نقولها ثم أهل الزيغ، أهل الزيغ يتعلق بالمشتبه ويتركون المحكم. لماذا تكون المحكم النصوص المحكمة الكثيرة ويتعلق بالمشتبه؟ قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما أهل الحق فإنهم يعملون بالمحكم ويردون إليهم المتشابه ويقول كل آمنا بكل من عند ربنا. نعم نعم إذا عوفي المريض قالوا يجزي عنه الحج، يقول الحنابلة ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام، إن عوفي بعد الإحرام. وقال بعض أهل العلم إنه إذا عوفي تبين أنه غير عاجز يجب عليه الحج، والأقرب أنه لا يجب عليه ما دام أنه عرف أنه قرر أنه قرر الأطباء بأنه لا يرجع ضره، وإن حج بعد ذلك احتياط حسن. نعم وضيعة. نعم وكذلك فضل، لعله قد بدأ شيء من جسدها أو دون اختيارها أو كذلك من صوتها. نعم.
باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان
أو أنها كشفت وجهها تظن أنه يجوز الكشف ثم أنكر عليه النبي بعد ذلك ولم ينقل. نعم. كل هذا محتمل والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لا يصح به الاستدلال، قاعدة من الأصولية، إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل لم يصلح أن يكون حجة. هنا في احتمالات متعددة. نعم. لا سبع الخدين ما هي بعد هذا المرأة هذه سألت النبي في العيدين قالت لما قال إنك تصدقني أن أكون أكثر الحطب بجهنم، هذا في المدينة قديم في أول هجرة قبل الحجاب، قامت مرأة صفعاء الخدين لما قالت صدقنا فإن كنا أكثر أهل النار، فقامت مرأة صفعاء الخدين قالت ولم يا رسول الله أكثر أهل النار. هذا قديم. نعم. نعم. إيه هذا دليل على أنها مكشوفة، لو كانت مكشوفة لا أنكر عليها. نعم.
باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أثان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذه الترجمة معقودة لمشروعية حج الصبيان. حج الصبيان لا بأس مشروع. وهناك حديث أصرح من ما ذكره المؤلف وما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وكان ركبا بالروحة تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألوا وأخبرهم أنه رسول الله فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا الحديث ما ثبت على عند البخاري على شرط، ليس على شرطه، ولهذا ما ذكره، اكتفى بهذه الحديث. ذكر أن ابن عباس قال قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل، جمع اسم المزدلفة، والثقل يعني الأمتعة، فدل على أن ابن عباس حج وهو صبي دون البلوغ وقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا قدمه مع الضعفة النساء والصبيان قدمه في آخر الليل في العيد إلى منى حتى يرموا قبل الزحمة، قبل زحمة الناس. في حديث ابن عباس الثاني قال أقبلت وقد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت البلوغ الحلم، أسير على أثان وهي الحمار أثان الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يونس عن الشهاب بمنى في حجة الوداع. وهذه قصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى والناس خلف الصفوف، فجاء ابن عباس راكب الحمار فدخل بين الصفوف وهو راكب الحمار، دخل بين الصفوف ثم ترك الحمار وصف مع الناس بعدما دخل الصف بين الصفوف، تركها ثم صف مع الناس. في جواز مرور الحمار بين المأمومين والإمام، وأن ذلك لا يبطل صلاته، لأن سترة المأموم سترة للإمام، سترة الإمام سترة للمأموم، بخلاف مروره بين يدي الإمام والمنفرد. إذا مر بين يدي الإمام والمنفرد وليس له سترة فالصواب أنه يقطع صلاته، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود. وذهب جمهور العلماء إلى أنها إلى حمل القطع على قطع الثواب، والصواب أنه يقطع إذا مر بين يدي المصلي وليس له سترة أقل من ثلاث أذرع، الصواب أنه يستأنف الصلاة. لكن سترة الإمام سترة للمأموم، ولهذا مر ابن عباس بالحمار بين الصفوف ولم يقطع صلاته وهو صغير، وفيه وهذا في بمنع في الحج، فهذا العام الحج وهو صغير، فهو دليل على حج الصبي. وكذلك الحديث الذي بعده سيد بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، ففيه مشروعية حج الصبي. وكذلك الحديث الذي بعده قال: يقول السائب بن يزيد: وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في أمتعته، ففيه مشروع حج الصبي، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ. وإذا كان الصبي دون التمييز فإنه يحرم عنه وليه، ولي يحرم عنه، ينوي عنه الإحرام وليه، وإن كان بعد التمييز فإن الصبي يحرم بإذن وليه، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، فإذا بلغ يحج حجة الإسلام، لما جاء في الحديث الآخر: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم. ذكر ابن بطال إجماع العلماء على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، الأجمع أئمة الفتوى.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.